الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم السبت ليلة الأحد الرابع من شهر جماد الأول لعام 1434 من الهجرة، الموافق للسادس عشر من شهر مارس لعام 2013 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على باب الحياء من الإيمان من كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذكر بإسناده حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. وذكرنا في درسين سابقين ما يتعلق بهذا الإسناد وبشيء من الترجمة، وذكرنا في الدرس الماضي بابا من كتاب الآداب الشرعية في فضل الحياء وأهمية الحياء، وأن الحياء خلق الإسلام. ولا يخفى عليكم أنه في حديث شعب الإيمان الذي تكلمنا عليه في أول كتاب الإيمان، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام شعب الإيمان وذكر أعلاها وأدناها ولم يذكر ما بينهما، إنما ذكر الحياء، ذكر شعبة الحياء. لماذا؟ لأنه أدعى أن يغفل عنه وأدعى أن لا ينتبه له. لذلك بعض الإخوة يعني أبدى ارتياحا لهذا البحث، خاصة أن الخطباء قد يحتاجون إليه. وهذا البحث في الحقيقة، هذا الموضوع المهم، سيحتاج منا إلى عدة وقفات، لكنني سأحاول الاختصار بقدر الإمكان نظرا لأهمية هذا الباب. فالحياء داخل في الإيمان في الاعتقاد، والحياء نحتاج إليه في معاملاتنا، الحياء نحتاج إليه في أخلاقنا. فالحياء يحتاج الإنسان في عبادته لربه جل وعلا وفي معاملته للخلق، وفي معاملته للخلق. ولا خير في الحياة إذا فقد الحياء، لا خير في حياة فقد فيها الحياء. فما أحوجنا لهذا الخلق العظيم. بحثنا اليوم إن شاء الله جل وعلا الأصل أن يكون في تعريف الحياء وفي تقسيم الحياء، تقسيم الحياء بالنسبة لأصله إلى حياء غريزي جبلي وحياء مكتسب. وسنأخذ منه أو سنأخذ هذا البحث من كلام ابن القيم، من كلام ابن رجب أولا، سنأخذ هذا البحث من كلام ابن رجب، ثم المفترض أن نأخذ تقاسيم الحياء عند ابن القيم في مدارج التلكين. لكننا سنبدأ بكلام ابن القيم في المدارج نظرا لطوله، ولأن الوقت ربما لا يسعنا للانتهاء من باقي التقسيم، حيث قسم الحياء إلى عشرة أقسام، فسنبدأ بها إن شاء الله جل وعلا، وإذا بقي وقت فسنكمل من كلام ابن رجب في ذكر نوعي أو قسمي الحياء بالنسبة لأصله. أما كلام ابن القيم فيقسم الحياء من حيث الباعث عليه، الباعث عليه، وهذا غير ما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا في مبحث أنواع الحياء ودرجات الحياء. وكما قلت لعلكم أو لعل البعض يمل من توسعنا في تلك الأبحاث في شرح كتاب الإيمان، لكنني قلت أن المعذرة في ذلك من أجل خدمة كتاب الإيمان في صحيح البخاري، لكن شرحنا إن شاء الله جل وعلا لما بعد كتاب الإيمان لم يكون بهذا التوسع، لكن كتاب الإيمان نظرا لأهميته ولكثرة فوائده وللحاجة الشديدة لخدمته على مذهب السنة والجماعة، فإننا نتريث هذا التريث ونأخذ هذه الأبحاث المهمة، لكننا إن شاء الله جل وعلا إذا أمد الله جل وعلا في العمر فإننا لن نشرح باقي الصحيح على هذه الوتيرة، بل سيكون الشرح بعد ذلك مختصرا. فآمل المعذرة، وكما ترون إنما هي أمور من الإيمان ما بين ركن وبين واجب وما بين تفصيلات، لا ينبغي لطالب العلم أن يمل أو يستهين بذلك، بل ربما سيحتاج إلى هذه الأبحاث في وقت من الأوقات ويرجع إليها وهي مجموعة عنده. نستعين بالله جل وعلا ونقرأ كلام ابن القيم في مدارج السالكين في المجلد الثاني في صفحة 192. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الحياء. من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لأن اسم الكتاب الأصل منازل السائرين، منازل السائرين للهروي بين إياك نعبد وإياك نستعين، بين إياك نعبد وإياك نستعين. فيقول: من تلك المنازل التي ينزلها العبد منزلة الحياء. يقول: قال الله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى. وسيأتينا إن شاء الله جل وعلا في نسبة هذه الآية أن هذه الآية تدل على منزلة أو مرتبة الإحسان الثانية، وهي المراقبة. الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه المرتبة الثانية من مراتب الإحسان، ودليلها هذه الآية الكريمة أيضا: ألم يعلم بأن الله يرى. فهذه هذا العلم يولد المراقبة، المراقبة، والمراقبة هي أحد مراتب الإحسان كما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا. يعلم العبد أن الله جل وعلا مطلع عليه وأن الله جل وعلا يراه ويراقبه فيتحرى في أعماله وأقواله. لذلك أورد بعدها قوله تعالى، قال: وقال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. قال: وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم ذكر الأحاديث التي ذكرنا أكثرها في الدرس الماضي. ثم قال: تعريف الحياء. قال ابن القيم: تعريف الحياء. قال: الحياء من الحياة، من الحياة. وهذه ربما تكون معلومة جديدة بالنسبة لبعض الناس: الحياء من الحياة. ومنه الحياء للمطر، الحياء مقصور يعني بدون هم وبدون مد. الحياء يطلق الحياء على المطر، ثم يقول كلمة جميلة: وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء. على حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء. إذا بحسب حياة القلب مما فيه من الإيمان والمراقبة وقوة إيمانه وما فيه من مراتب الإحسان يتولد عنده خلق الحياء بحسب ما فيه من حياة القلب. والعكس بالعكس. يقول ابن القيم: وقلة الحياء، قلة الحياء من موت القلب والروح، من موت القلب والروح قلة الحياء. وهذه العبارة في الحقيقة يعني ممكن تعدل، لأن موت القلب والروح معناه ضياع الحياء وانهدام الحياء، أما قلة الحياء فمن قلة الإيمان وضعف الإيمان الشديد في القلب والروح. قد تكون هذه العبارة أنسب. يقول ابن القيم: فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم. كلما كان القلب أحيا، يعني كلما كان القلب أكثر حياء، أكثر حياء كان الحياء أتم فيه. يعني كلما كان القلب فيه حياة بالإيمان وبقوة إيمانه وإحسانه وأعمال إيمان، كان ذلك أدعى لقوة وزيادة حيائه. والعكس بالعكس. ثم قال: قال الجنيد، والجنيد أحد الزهاد الذي يتمسح به الصوفية، وهو بريء من تصرفاتهم ومنهم، حيث يقول الجنيد: طريقتنا الكتاب والسنة، كما ذكر ذلك شخص ابن تيمية في الحموية. يقول الجنيد: طريقتنا الكتاب والسنة. يقول الجنيد هنا: الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير. يعني هذا يصلح في نبحث مما يتولد منه الحياء، وإلا تأتينا في تعريف الحياء أنه خلق. الحياء خلق يحث صاحبه على فعل الجميل واجتناب القبيح. خلق يحث صاحبه على فعل الجميل، يعني فعل الشيء الجميل واجتناب القبيح. مما يتولد الحياء، هذا مبحث آخر. يقول هنا: يتولد من رؤية الآلاء، يعني رؤية النعم، رؤية نعم الله جل وعلا، ورؤية التقصير، التقصير في حق المنعم سبحانه وتعالى. عندما تنظر إلى عظمة نعم، عظمة النعم وكثرة النعم واتساع النعم التي لا يستطيع أحد أن يحصيها إلا الذي أوجدها جل وعلا، ثم تنظر إلى شكرك لهذه النعم، النسبة بينهما ما هي؟ لا تكاد توجد نسبة. رؤية التقصير. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كل ما تفعله أنت من عبادات وذكر وشكر لا يكافئ عشر معشار نعمة من نعم الله جل وعلا ولا أقل من ذلك. لكن الله جل وعلا كريم، يرضى من عبده باليسير. الله جل وعلا يرضى من العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها، يرضى من عبده بذلك. تقول الحمد لله من قلبك، من كرم الله جل وعلا أنه يرضى بهذا. وإلا لو كلفك أن توفي شكر نعمة واحدة من نعم الله جل وعلا لا تستطيع طيلة عمرك. أو نعمة البصر أو نعمة الآلات التي تعمل عندك أو الروح أو القلب أو العقل أو غير ذلك. لذلك الجنيدي يقول الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء. عندما ترى هذه النعمة العظيمة وترى التقصير العظيم من عندك تستحي من ربك جل وعلا، تستحي من ربك جل وعلا. يقول وحقيقته خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق. هذا أحد التعاريف، خلق يبعث على ترك القبيح والقبائح ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق. قال ابن القيم ومن كلام بعض الحكماء أحيوا الحياء بمجالسة من يستحيا منه. أحيوا الحياء بمجالسة من يستحيا منه، يعني تريد أن تنمي الحياء في نفسك وفي عملك وفي قولك وفي قلبك، اجلس مع أهل الحياء الذين يستحيا منهم من الصالحين. من الصالحين، لو إنسان فاسق جلس مع مجموعة من الصالحين في الغالب فإنه يستحي من الإتيان بشيء من الفواحش أو الفسق في حضرة الصالحين، أيا كان نوع الفسق يستحي ان هو يجاهر بهذا الفسق امام الصالحين. وهذا موجود، لو واحد مثلا يشرب بنج او مخدرات حتى ليشرب سجاير، اذا وجد مجموعة من اهل العلم والصلاح يستحي ان هو يفعل ذلك امامهم. احيوا الحياء بمجالسة من يستحيا منه، ومعنى هذا انك تبتعد عن مجالسة اهل البذاءة والقحة والوقاحة والرذالة، لأن هؤلاء يميتون الحياء ويتكلمون بالفاحش والبذيء والفحش والكلام الوقح. وإذا تكرم الإنسان الجلوس معهم فقد يقل عنده الحياء جدا ويستمرئ الكلمات الفاحشة والبداءة، وهذا موجود وهذا مشاهد. من يخالط أهل الفحش والبداءة والقحة فإنه لا يستحيي من القول القبيح أو الفعل القبيح، وهذا مشاهد. أحيوا الحياء بمجالسة من يستحيا منه. ثم قال وعمارة القلب بالهيبة والحياء، عمارة القلب بالهيبة والحياء، فإذا ذهب من القلب لم يبق فيه خير. الهيبة والحياء. ثم ذكر كلاما طويلا، ثم ذكر قول الفضيل بن عياض خمس من علامات الشقوة، خمس من علامات الشقاء: القسوة في القلب، القسوة في القلب، قسوة القلب من علامات الشقاء. يسمع الإنسان آيات الله جل وعلا فلا يتأثر، يسمع الوعظ والتذكير فلا يتأثر. ثانيا وجمود العين، عين لا تدمع من خشية الله، عين لا تدمع من خشية الله، هذه عين تدل على قلب قاس. يقول الثالث وقلة الحياء، قلة الحياء من علامات الشقاوة. أربعة الرغبة في الدنيا، الرغبة في الدنيا وطول الأمل. كان الإنسان لن يزول، لن يذهب، لن يموت. طبعا بالنسبة للقراءة في مدارج السالكين، نرد الإخوة أن ليس كل ما في الكتاب يذكر ويقال، لأن الكتاب أصلا عبارة عن شرح أو معالجة لمنازل السائلين للهروي، وفيه نفس صوفي، وهناك أشياء حاول ابن القيم أن يعالجها بنوع من التكلف، فلابد لمن يقرأ في المدارج أن يكون حذرا. لذلك هناك أشياء نذكرها وأشياء نتركها. قال بعد الكلام: وأما حياء الرب تعالى، وأما حياء الرب تعالى من عبده. الحياء من صفات الرب جل وعلا، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة، وكما قال تعالى الأحزاب: والله لا يستحيي من الحق. الحياء صفة من صفات الرب جل وعلا، وكما سيأتينا الآن في الحديث: إن الله حيي كريم، إن الله حيي كريم. وفي رواية: حيي ستير. إذن الحياء من صفات رب جل وعلا، واسم الحيي من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. وسيأتي الآن من كلام ابن القيم يقول: أما حياء الرب تعالى من عبده فذاك نوع آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول. لا شك أن الصفات، صفات الرب جل وعلا، لا نعلم كيفيتها لأنها من الغيب الذي غيب عنا، ولا تقاس صفته بصفات المخلوقين، وإنما للرب جل وعلا حياء يليق به وبجلاله وبعظمته، وللعبد حياء يليق بنقصه وبضعفه وبأنه مخلوق. يقول: فإنه حياء كرم وبر، مرة ثانية: وأما حياء الرب تعالى من عبده، يقصد إذا رفع العبد إليه يديه الله جل وعلا يستحيي أن يردهما خائبتين، وفي رواية: صفرا، يعني ليس فيهما شيء. هذا حياء الرب جل وعلا من عبده. يقول: فذاك نوع آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول، لأننا لا نسأل عن الكيف ولا ندري كيفية الصفات. ثم قال: فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال. نقول: هذا تفسير باللازم، هذا تفسير باللازم، وإنما الكرم صفة، والبر صفة، والجود صفة، والحياء صفة، وهذه من عادة السلف الصالح، يفسرون باللازم ولا يشترط في كل موطن أن يقولوا ذلك، بل هذا معروف وموجود في التفاسير وفي غير التفاسير. وأنكم قد أخذتم في دراسة التوحيد دلالات الكلام، وأن الكلمة تدل على المعنى وعلى الذات بالمطابقة وبالتضمن، بالتضمن على أحدهما، وبالمطابقة على الذات وعلى الصفة، وباللازم على غير ذلك. كما قلنا مثلا صفة الخالق أو اسم الخالق يدل على الله جل وعلا على ذاته وعلى صفة الخلق، ويدل باللزوم على صفة الحياة، لأن الخالق لابد أن يكون حيا، لابد أن يكون قديرا، لابد أن يكون عليما، لابد أن يكون قويا، إلى غير ذلك. فهنا ابن القيم يقول: فإنه حياء كرم، يعني من آثاره أن يكرم عبده، وبر وجود، ومن آثاره أن يجود على عبده وأن يبره ويعطيه، فهذا من آثار صفة الحياء، هذا من آثار صفة الحياء، وليس هذا تفسير الحياء بالكرم أو الحياء بالبر أو الحياء بالجود، فكل هذه الصفات مستقلة لكنها بعضها يدل على البعض باللزوم كما أسلفنا. ثم يقول: فإنه تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، يعني لا شيء فيهما، بل يعطيه بمنه وكرمه ما شاء. يقول: ويستحيي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام. استحياء رب جل وعلا من أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام وردت في عدة أحاديث، منها ما ذكره السيوطي في الجامع الكبير عن ابن النجار بهذا اللفظ، إن الله يستحي أن يعذب ذا شيبة في الإسلام، ولكنه جاء بسند ضعيف، لكنه جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال عليه الصلاة والسلام: لا تنتفوا الشيب، لا تنتفوا الشيب. بعض الناس يحلل أن هو يعني ينتف الشعر الأبيض، قد يستحي من غيره، قد يكون مثلا وصل إلى سن الكهولة ولا يريد أحد أن يقول له أنت كبرت، فينتف الشيب الذي في وجهه. يقول عليه السلام: لا تنتف الشيب، فإنه ما من عبد يشيب في الإسلام شيبة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. وحسنه الشيخ الأرناؤوط في تعليقه على المسند. مرة ثانية الحديث: لا تنتف الشيبة، فإنه ما من عبد يشيب في الإسلام شيبة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. هذا الحديث بهذا اللفظ حسن في مسند الإمام أحمد. قال ابن القيم في النونية: وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان. وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، يعني من حياء الرب جل وعلا أيضا من كرمه وجوده أنه لا يفضح العبد العاصي، بل يستره ويمهله جل وعلا مرة ومرة، لعله يتوب ويرجع ويفي. هو الحيي جل وعلا فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان. هذا من حياء الرب جل وعلا. ثم بعد ذلك يقول: كان يحيى بن معاذ يقول: سبحان من يذنب عبده ويستحيي هو. بناء على ما ذكرنا، العبد يذنب ويجاهر الله جل وعلا بالمعصية، والله جل وعلا يستحيي أن يفضحه. قال: وقد قسم الحياء على 10 أوجه. قسم الحياء على 10 أوجه، وهذا التقسيم الذي تسمعونه باعتبار الباعث على الحياء، وإن شئت أن تقول باعتبار سبب الحياء. الأول أذكرها كما ذكرها كلها، ثم نذكر كل واحدة على حدة. 1، حياء جناية. 2، حياء تقصير. 3، حياء إجلال. 4، حياء كرم. 5، حياء حشمة. 6، حياء استصغار للنفس. 7، لها. 7، حياء محبة. 8، حياء عبودية. التاسع حياء شرف وعزة. العاشر حياء المستحي من نفسه، حياء المرء المستحي من نفسه. قال: فأما حياء الجناية، يعني الحياء بسبب ارتكاب الجناية، ارتكاب الشخص للجناية، فمنه حياء آدم عليه السلام لما فر هاربا في الجنة، لما فر هاربا في الجنة بعدما أكل من الشجرة وعصى، قالوا بأنه فر فتعثر أو أخذه شجر الجنة. قال الله، هكذا يقول الشيخ هنا، قال الله تعالى: أفرارا مني يا آدم؟ قال: لا يا رب، بل حياء منك. وفي بعض الروايات: حياء منك مما جنيته. وهذا الأثر الشيخ لم يخرجه هنا، لكن رواه عبد بن حميد في التفسير، وابو الشيخ في كتاب العظمة والخرائط في مكارم الأخلاق عن أبي بن كعب، عن أبي بن كعب، وأيضا وردت له روايات مرفوعة. النوع الثاني حياء التقصير، كحياء الملائكة، يعني حياء التقصير، الإنسان الذي يقصر في العبادة أو الذي يقصر في شكر المنعم، هذا حياءه يسمى بحياء التقصير. قال: كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، الذين يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، لا يتعبون. تسبح الملائكة الليل والنهار، لا تسبح في الليل وفي النهار، وإنما تسبح الليل والنهار. لو قلنا في الليل وفي النهار، يعني سبح وقتا في الليل ووقتا في النهار، لكن يسبحون الليل والنهار، يعني طوال الليل وطوال النهار، كل الليل وكل النهار يسبحون الله جل وعلا ويحمدونه. ومع ذلك، فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، يعني هذا قول الملائكة. هذا القول ورد في عدة أحاديث، منها ما رواه الحاكم في مستدركه من حديث سلمان وصححه على شرط مسلم وفقه الذهبي. وهناك أحاديث أخرى تدل على هذا المعنى كثيرة، فيها كلام في أسانيدها، لكن أجود ما فيها هذا ما رواه الحاكم في مستدركه على شرط مسلم، أن الملائكة يقولون يوم القيامة لربهم جل وعلا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وهم يسبحون الليل والنهار. فماذا يقول العبد العاجز الفقير الذي قد يعجب بشيء من عبادته، بشيء من تلاوته، شيء من تسبيحه، شيء من قيام الليل، وظن أنه أتى بما لم تستطعه الأواخر والأوائل؟ الملائكة مع طول العبادة يقولون هذا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لماذا؟ لأنهم يعرفون عظمة ربهم جل وعلا. الثالث حياء الإجلال، يقول: وهو حياء المعرفة، يعني ناشئ عن المعرفة، وعلى حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه، على حسب معرفة العبد بربه ومعرفة العبد بنظر الله جل وعلا إليه واطلاعه عليه يكون حياؤه منه. الرابع حياء الكرم، الرابع حياء الكرم، كحياء النبي عليه الصلاة والسلام من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب، زينب بنت جحش لما بنى بها النبي عليه الصلاة والسلام أولم لها ودعا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فبعد الطعام خرج من أكل وبقي جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جلوسا في البيت يستأنسون الحديث، مستأنسين في الحديث وفي الكلام. قال ابن القيم: وطولوا الجلوس عنده فقام واستحيا أن يقول لهم انصرفوا. خرج إلى حجر بعض أزواجه كعائشة رضي الله عنها وهو أنس، فلما رجع وجدهم جلوسا فاستحيا أن يقول لهم انصرفوا، فخرج مرة ثانية إلى حجر بعض أزواجه ثم بدا له أنهم خرجوا، فرجع فوجدهم قد خرجوا، فأنزل الستر ونزلت آية الحجاب: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا، يعني لا تدخل منتظر الطعام حتى ينضج وتستأنس بالجلوس، ولكن إذا دعيت فادخل، فإذا طعمتم فانتشروا، يعني تفرقوا واخرجوا، ولا مستأنسين لحديث، لا تجلس تستأنس وصاحب البيت متضرر، لأن هذه كانت ليلة بناء وكان يريد أن يخلو بزوجه وهم جلوس. ثم قال: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، يستحيي منكم، يستحيي أن يقول لكم انصرفوا، والله لا يستحيي من الحق. وهذا أدب، الله جل وعلا يؤدب عباده ويؤمنون به، ينبغي للمؤمن أن يتأدب بأدب الله جل وعلا، وهذا نحتاج إليه حتى الآن. قد تذهب في زيارة، قد تذهب في وليمة وتظن أو تحس أن خلاص أصحاب البيت يريدون أن يستريحوا مثلا أو ينظفوا البيت أو عندهم مشوار، فإذا طعمت وحصل المقصود فانتشر واخرج ليقضي هؤلاء حوائجهم ولتقضي أنت حاجتك، ولا تجلس بعد ذلك للساعات، يعني مراعاة ظروف الناس ليس فيها حرج. قد يستحي صاحب البيت من يقول لك تفضل كرما منه وتأدبا، وبعض الناس يزعل من هذا، يزعل من هذا إذا وجد من صاحب البيت شيء من يعني الإشارة إلى أنه عنده مشوار أو سيخرج أو كذا، يقول فلان يطردنا، فلان يطردنا من بيته. وهذا الأدب حتى أيضا نحتاج إليه في الاستئذان، نحتاج إليه في الاستئذان، إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. طبعا هذه أظن عندنا في بلادنا تعتبر جريمة، إذا قلت الواحد بدق عليك الباب ارجع الآن أنا مشغول مثلا أو تعال بعد ساعة أو نصف ساعة، يعني أظن الدنيا تقوم ولا تقعد. هذا من عدم التأدب بأدب الله جل وعلا، هذه آية في سورة النور وتلك الأولى في سورة الأحزاب. لماذا يستحي الإنسان من الأخذ بأدب الله جل وعلا الذي أدى به المؤمنين؟ فينبغي على المؤمن أن يستسلم للإسلام ويستسلم للشريعة ويذعن الشريعة ويخضع لها ولا يقدم عليها الأعراف المضادة للشريعة أو عادات الناس وتقاليد الناس البالية، فإن كل الخير في شريعة الله جل وعلا والعمل بها، والعمل بها ليس فيه لا يستحي الإنسان من العمل بها، لا يستحي الإنسان من العمل بها، بل يقول سمعنا وطعنا. وهذا هذا الموضوع كما قلت يحصل به إشكالات عند الناس، وكثير من الناس ممكن واحد مثلا يخاصم آخر بسبب مثلا كلمة يعني تعال غدا مثلا، أو تعال بعد ساعة، أو تعال بعد نص ساعة، أو أنا الآن مشغول، ممكن يخاصمك إلى الممات ولا يكلمك بعد ذلك. فيقول هنا هذا النوع حياء الكرم، هذا النوع الذي ذكرناه هو حياء الكرم. الذي بعده الخامس حياء الحشمة، كحياء علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي لمكان ابنته منه. فاطمة رضي الله عنها كانت تحت علي رضي الله عنه وأرضاه، فيستحي أن يسأل أباها وهو النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل إذا نزل منه المذي ماذا يصنع. فأمر المقداد بن الأسود أن يسأل له، فقال فيه الوضوء، في الوضوء. وفي أحاديث أخرى أنه يغسل ذكره وأنثيه. السادس حياء الاستحقار، واستصغار النفس، واستصغار النفس. حياء الاستحقار واستصغار النفس، يعني الإنسان يعرف تقصيره ويعرف قدره فيستحي من ربي أن يسأله، وهذا لا ينبغي، وهذا لا ينبغي. ينبغي الإنسان أن يسأل ربه في كل شيء، لأن الله جل وعلا كريم يحب من يسأل ويغضب ممن لا يسأل. الله جل وعلا يغضب من العبد إن ترك سؤاله، والعبد يغضب إن سئل، العبد يغضب إن سئل، والرجل والله جل وعلا يغضب إن ترك العبد سؤاله حتى في أقل الأمور. يقول حياء الاستحقار واستصغار النفس، كحياء العبد من ربه عز وجل حين يسأله حوائجه احتقارا لشأنه واستصغارا لها. وذكر أثرا من الإسرائيليات أن الله جل وعلا قال لموسى سلني حتى ملح عجينتك وعلف شاتك، يعني يسأل الله جل وعلا ولو أصغر شيء يظنه. وقد يكون لهذا النوع سببان: استحقار السائل نفسه واستعظام ذنوبه، يعني يقول أنا ذنبي عظيم كيف أسأل وأنا محمل بهذه الذنوب العظيمة، فلا يليق أن أسأل وأنا محمل بهذه الذنوب العظيمة والخطايا. والسبب الثاني استعظام مسؤوله، يقول سأسأل الله جل وعلا لا ينبغي لهذا، فإن الله جل وعلا أجل من أن أسأله حاجة دابتي أو حاجتي القليلة، لا، ينبغي أن يسأل الله جل وعلا ولو في أقل أمور حياته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى السابع: وأما حياء المحبة فهو حياء المحب من محبوبه، حياء المحب من محبوبه. يقول حتى إنه إذا خطر على قلبه في غيبته هاج الحياء من قلبه وأحس به في وجهه ولا يدري ما سبب ذلك أو سببه. وكذلك يعرض للمحب عند ملاقاته محبوبه ومفاجأته له روعة شديدة. ومنه قولهم جمال رائع، وسبب هذا الحياء والروعة مما لا يعرفه أكثر الناس. يعني إذا لقي الإنسان من يحب يحصل عنده نوع من روعة المقابلة ويستحي. ما سبب هذا؟ يقول في بيان السبب: لا ريب أن للمحبة سلطانا، سلطانا قاهرا للقلب أعظم من سلطان من يقهر البدن. سلطان المحبة أعظم من سلطان السيف الذي تقهر به الملوك أبدان الناس، يقول فأين من يقهر قلبك وروحك إلى من يقهر بدنك؟ يعني من يقهر الروح والقلب لمحبته أعظم بلا شك. يقول ولذلك تعجبت الملوك والجبابرة من قهرهم للخلق. الملوك والجبابرة يقهرون الخلق بالسيف والسنان. يقول تعجبت الملوك والجبابرة من قهرهم للخلق وقهر المحبوب لهم. يعني ممكن واحد يقهر دول ثم يأتي من يحبه فيقهر هذا الملك وهذا الجبار بهذه المحبة. إذن قهر المحبة أعظم من قهر السيف والسلطان. يقول فإذا فاجأ المحبوب محبه ورآه بغتة أحس القلب بهجوم سلطانه عليه فاعتراه روعة وخوف. ثم يقول سألنا يوما شيخ الإسلام تيمية، يعني سأل طلاب عنده وأصحابه عن هذه المسألة، يعني ما سبب هذه الروعة التي تحصل إلى المحب ومحبوبه؟ فذكرت أنا، ابن قيم يقول فذكرت أنا هذا الجواب فتبسم ولم يقل شيئا. هذا النوع السابع، حياء المحب من محبوبه. ولا شك أن أعظم محبوب هو الله جل وعلا، أن أعظم محبوب هو الله جل وعلا، لأنه الذي يحب لذاته ويحب لأسمائه الحسنى ويحب لما له من الصفات العلى ويحب لما له من الأفعال الجميلة الجميلة، ويحب جل وعلا لما شرعه من شرعه المبارك ولما قدره جل وعلا. الثامن حياء العبودية، فهو حياء ممتزج من محبة وخوف. حياء العبودية، وهذا الذي ذكرنا فيه كثيرا قول ابن القيم وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان، غاية المحبة مع غاية الذلة. يقول حياء العبودية حياء ممتزج من محبة وخوف ومشاهدة عدم صلاح عبوديته لمعبوده، أنه يعبد الله جل وعلا ويوقن أن هذه العبودية غير كافية وأن التقصير حاصل فيها، فيولي ذلك عنده حياء من تقصيره في العبودية، من تقصيره في عبودية ربي جل وعلا. وكما قلت قبل قليل يقارن الإنسان نفسه بعبودية الملائكة، ومع ذلك يوم القيامة يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا قدرناك حق قدرك. يقول ومشاهدة عدم صلاح عبوديته لمعبوده وأن قدره أعلى وأجل منها، فعبوديته له توجب استحياءه منه لا محالة. التاسع حياء الشرف والعزة، حياء الشرف والعزة. فحياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما هو دون قدرها، دون قدرها، لا يقصد دون قدرها من المعصية، لا، يقول دون قدرها من بذل أو عطاء وإحسان. حياء النفس العظيمة إذا صدر منها ما هو دون قدرها من بذل وإحسان وعطاء وإحسان، فإنه يستحي مع بذله حياء شرف نفس وعزة. وهذا له سببان، حياء الشرف والعزة هذا له سببان. الأول هو هذا، إنه هو يبذل دون المطلوب ويعطي دون المطلوب ويحسن دون المطلوب. الثاني استحياؤه من الآخذ، حتى كأنه الآخذ السائل. إذا الأول يعطي ويستحي في عطائه أن هذا العطاء قليل وأن هذا لا يليق به. السبب الثاني أنه يستحي من الآخر، يستحي من الآخر، يقول حتى إن بعض أهل الكرم لا تطاوعه نفسه بمواجهته لمن يعطيه حياء منه، لأنه يرى خجل الآخذ فيستحي من استحياء الآخذ، فيستحي كرما وشرفا وعزة من أن الذي يأخذ منه يستحي، فهذا استحياء شرف وعزة. يقول لأنه يستحي من خجلة الآخذ. العاشر حياء المرء، حياء المرء من نفسه، حياء الإنسان من نفسه، كأن له نفسين يستحي بأحدهما من الأخرى. يقول فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة من رضاها لنفسها بالنقص وقناعتها بالدون، فيجد نفسه مستحيا من نفسه حتى كأن له نفسين يستحي بأحدهما من الأخرى، وهذا أكمل ما يكون من الحياء. فإن العبد إذا استحيا من نفسه فهو بأن يستحي من غيره أجدر، يعني يستحي العبد من نفسه، يعمل عملا فتقول له نفسه هذا العمل لا يليق بك، هذا العمل دون ما ينبغي أن يكون منك، هذا العمل ينبغي أن تتغفى عنه، فكأن له نفسين يستحي بأحدهما من الأخرى، تعاتب أحدهما الأخرى في التقصير. هذا النوع العاشر. نأخذ من ابن رجب التقسيم الأولي. يقول ابن رجب في تقسيم الحياء من ناحية أصله وأنه ينقسم إلى نوعين، أحدهما غريزي والآخر يكون مكتسبا. يقول الحياء نوعان، أحدهما غريزي وهو خلق يمنحه الله العبد ويجبله عليه أو يجبله عليه فيكف عن ارتكاب القبائح والرذائل، يعني حياء خلق في العبد هكذا جبلي لم يكتسبه بالمران ولم يقرأه في كتاب ولم يتعلمه من أستاذ، بل حياء خلق فيه وجبل عليه، هذا اسم الحياء الغريزي، فيكف عن ارتكاب القبائح والرذائل ويحثه على فعل الجميل، وهو من أعلى مواهب الله للعبد، من أعظم مواهب الله جل وعلا للعبد، فهذا من الإيمان باعتبار أنه يؤثر ما يؤثره الإيمان. انتبه الآن كيف يكون هذا الحياء الغريزي من الإيمان. يقول ابن رجب هو من الإيمان باعتبار أنه يؤثر ما يؤثره الإيمان من فعل الجميل والكف عن القبيح، يعني نفس النتيجة، أنه يؤدي لصاحبه أنه يترك القبائح حياء ويفعل الأشياء الحسنة حياء، فتكون النتيجة واحدة. لكن سيأتينا الآن أن هذا لكي يؤجر عليه يحتاج إلى نية. قال ابن رجب وربما ارتقى صاحبه بعده إلى درجة الإيمان فهو وسيلة إليه، يعني يوصله الحياء إلى درجة الإيمان. يقول فهو وسيلة إليه، كما قال عمر: من استحيا اختفى، ومن اختفى اتقى، ومن اتقى وقيا. يعني من استحيا من الله اختفى من أماكن المعصية، واختفى من الأماكن التي لا يحب الله جل وعلا أن يراها فيه، يعني لا يراه حيث نهى، لا يراه حيث نهى، فيختفي من هذه الأماكن. ومن اختفى اتقى، اتقى الله جل وعلا، ومن اتقى وقيا. ومن اتقى الحرام واتقى الشبهات، الله جل وعلا وقاه ذلك الذي اتقاه، من باب أن الجزاء من جنس العمل. هذا اجتهد في صرف القبائح والرذائل، فالله جل وعلا وقاه إياها. يقول ابن رجب: قال بعض التابعين، وهنا لم يذكر اسمه، ولكن في جمع علوم الحكم شرح الأربعين النووية ذكر ابن اسمه الجراح ابن عبد الله الحكمي، الجراح ابن عبد الله الحكمي فارس أهل الشام، يقول: تركت الذنوب حياء 40 سنة ثم أدركني الورع. ترك الذنوب حياء، يعني حياء من الناس، وأنه لا ينبغي أن يأتي بهذه القاذورات، ثم أدركني الورع، جاءه بعد ذلك الورع الذي يجعله يترك هذه الذنوب لله جل وعلا. تركت الذنوب حياء 40 سنة. وهذا موجود في مجتمعاتنا، بعض الناس مثلا لا يفعل بعض الأفعال القبيحة لأنه يترفع عنها، لا تليق به وبمكانه، ويعتبرها من أفعال الصبيان، صبيانية، ولا ينوي فيها النية الصالحة التي يؤجر بها. فهذا يقول: تركت الذنوب حياء 40 سنة ثم أدركني الورع. قال ابن رجب: وقال ابن شمعون، واسمه محمد بن أحمد، مترجم في السير، يقول: رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة. رأيت المعاصي نذالة، نحن ننطق الذال دال، نقول نذالة، فلان نذل، أي نذل. أنا عندنا يعني هذه يسموها في مادة فقه اللغة، في بعض البلدان يحصل هذا النحت في لغتها، عندنا مثلا ذهب نقول ذهب مثلا ونحو ذلك، فنذالة نقول نذالة، وقف على ذلك. فيقول: رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة، يعني تعالى ان هو تعالى عن فعلها وترفع عن فعلها، لا يليق به ان يفعل هذه الافعال، فاستحالت ديانة، تحولت الى ديانة بعد ذلك، يعني يطبقها تدينا لله جل وعلا، ابتغاء في الاجر وخوفا من العقاب او العقوبة. هذا ذكره في طبقات الحنابلة. النوع الثاني من الحياء حيث اصله ان يكون مكتسبا، ان يكون مكتسبا. يقول: اما من مقام الايمان، حياء مكتسب من مقام الايمان، لان كما قلنا الحياء شعبة من شعب الايمان. يقول: كحياء العبد من مقامه بين يدي الله يوم القيامة، فيوجب له ذلك الاستعداد للقائه، الاستعداد للقائه بفعل الطاعات وترك المنكرات. أو مكتسب من مقام الإحسان، وهذا أعلى من الأول، مقام الإحسان. يقول: كحياء العبد من اطلاع الله عليه، وهذه كما قلنا المرتبة الثانية، مرتبة المراقبة. كحياء العبد من اطلاع الله عليه، يستحي من نظر الله جل وعلا إليه، يترك ما لا ينبغي لأنه يعلم أن الله جل وعلا ناظر إليه ومطلع عليه. هذه مراتب الإحسان. يقول وقربه منه، وهذه أعلى من الأولى، وهذه أعلى من الأولى. ينظر إلى قرب الله جل وعلا منه. وابن القيم تكلم فيها في هذا المبحث، يعني لم نذكره فيما مضى لأنه سيأتي في الدرجات، سيأتي في الدرجات. يقول فهذا من أعلى خصال الإيمان، فهذا من أعلى خصال الإيمان اللي هو الحياء الذي يدخل المكتسب إما داخل في مقام الإيمان أو داخل في مقام الإحسان. ثم ذكر بعض الأحاديث، منها حديث ضعيف: استحي من الله كما تستحي من رجلين من صالح عشيرتك لا يفارقانك. هذا قال النووي إسناد ضعيف، أخرجه ابن علي. قال في حديث آخر صحيح: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كشف العورة خاليا. هذا الحديث موجود في البخاري معلقا، من حديث معاوية بن حيلة. فيه: يا رسول الله إن عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. فقال: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. قال: فالناس يقول بعضهم في بعض. قال: إن استطعت ألا يراها أحد تفعل. قال: فأحدنا يكون خاليا. قال: فالله أحق أن يستحيا منه من الناس. هذا موجود في البخاري معلقا، وكذلك رواه موجود في السنن: فالله أحق أن يستحيا من الناس، عند أبي داود وعند الترمذي. قال: وفي حديث ابن مسعود المرفوع: استحيوا من الله حق الحياء. قال: وكيف ذلك؟ قال: أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. هذا سيأتينا إن شاء الله في الكلام على أركان الحياة. قال: ومن أراد وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. يقول: وخرج البخاري في تفسيره عن ابن عباس في قوله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. يعني كان قوم يستحيون الله جل وعلا، يثنون صدورهم ليستخفوا منه. يقول: إنها نزلت في قوم كانوا يجامعون نساءهم ويتخلون فيستحيون، يعني يستحيون عند مجامعة نسائهم ويستحيون من ذهاب من خلاء عراء. فأنزل الله جل وعلا: ألا إنهم يثنون صدورهم، يعني يعطفون صدورهم ويلوون رؤوسهم ليستخفوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. عندما يستغش الإنسان ثيابه عند النوم ويغطي رأسه وجسمه، فإن الله جل وعلا يعلم ما يسر في نفسه من القول وفي قلبه أيضا وفي فكره، وكذلك ما يعلن، وكذلك ما يعلن. وهذا كما قلت موجود في البخاري من تفسير ابن عباس هذه الآية الكريمة في سورة هود. ثم يختم ذلك بقوله: وكان الصديق يقول: استحيوا من الله فإني أذهب إلى الغائط، يعني يذهب لقضاء حاجته، فأظل متقنعا بثوبه، يعني يغطي وجهه بثوبه حياء من ربي عز وجل. هذا رواه ابن المبارك في الزهد. وكان أبو موسى يعني الأشعري إذا اغتسل في بيت مظلم لا يقيم صلبه، يعني يغتسل وهو منحني لا يقيم صلبه حياء من الله عز وجل. رواه أحمد في الزهد. قال بعض السلف: خف الله على قدر قدرته عليك، يعني خف من الله جل وعلا وخف منه على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك. يقول: وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة النعم، وهذا ذكرناه في أول الدرس. فيستحي العبد من الله أن يستعين بنعمته على معاصيه، ذكرناه حتى في مجرد فقط الشكر، فكيف أن هو يعني يستعين بها على معصية الله سبحانه وتعالى، كيف يستعين بها على معصيته؟ يعني الله جل وعلا يتودد إلى عباده بالنعم، وهذه النعم العبد يستغلها في معصيته، في معصية الله جل وعلا: المال، الصحة، العافية، الشباب، السمع، البصر، ونحو ذلك. يقول: فهذا كله من أعلى خصال الإيمان. هذا الأسبوع لا يخفى عليكم أنه انتهى الدرس هنا، ولكن نعلق تعليقا بالنسبة لي ما يتعلق بعيد الأم. هذا الأسبوع كما تعلمون بعض الناس يحتفل بعيد الأم، ولا يخفى عليكم أن الشريعة ليس فيها شيء اسمه عيد الأم، بل هذا مأخوذ من بلاد الكفار، ولأن الأجانب والكفار ليس عندهم بر لأمهاتهم وأبائهم، فيحتاجون إلى يوم في السنة ليجمعوا الأسرة، وهو يعرف عندهم بعيد الأسرة، ويقدمون بعض الهدايا لأمهاتهم تحت هذا المسمى. والشريعة كما تعلمون قال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني إحسانا على الدوام، إحسانا على الدوام بصفة مستمرة. كلما استطعت أن تحسن إلى والديك فأحسن إليهما. ليس في الإسلام يوم محدد للأم لكي نحتفل لها بهدية، نأتي لها بهدية بجنيه أو بعشرة أو بمئة أو بألف، وطيلة السنة نجاهرها بالعقوق، ولا نقول لها أف فقط، بل بعض الناس والعياذ بالله يتعدى على أمي بالضرب أو على أمي وأبيه، وبعض الناس لا يراه والداه في الشهر إلا مرة أو في نصف السنة إلا مرة ونحو ذلك، فيأتي في هذا اليوم يشتري نوع من الجاتو أو من الملابس أو الورد يوديه لأمي، ويشعر أنه قد أتى بشيء عظيم وقد أحسن إليها. وهذا كله كما قلنا من بدع النصارى، وليس هذا من الإسلام بشيء، بل كما جاء في الحديث كل بدعة ضلالة، وفي الحديث الآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فينبغي لنا جميعا أن نحسن إلى آبائنا وأمهاتنا أحياء وأموات في كل آن ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وهذه البدع التي ابتدعها الناس تؤثر سلبا على هذا البر، لأنه إذا قدم لأمه في ذلك اليوم هدية يشعر أن صدره قد استراح وأنه أدى ما عليه، وهو لا يؤدي حقه لأبيه ولا لأمه إلا في حالة واحدة: أن يجد أحدهما رقيقا عبدا فيشتريه فيعتقه. في هذه الحالة نقول هذا قد أدى ما عليه، أما ما على ذلك فإنه لا يستطيع أبدا أن يؤدي حق الوالدين. وقد رأى ابن عمر رجلا يحمل أمه فوق كتفه يطوف بها البيت العتيق، فقال له: أديت حقها؟ قال: لا، ولا طلقة واحدة من طلقات الولادة، لأن في طلقات الولادة في كل طلقة الأم تشعر بالهلاك وباقتراب الأجل وبأنها تكاد أن تموت. وعندما أتيت إلى الدنيا أتيت والناس حولك يفرحون بقدومك، وأمك تحملك وتطعمك وتسقيك طمعا في حياتك، وأنت عندما تكبر الأم أو يكبر الأب تطمع في وفاتهما حتى تستريح منهما والعياذ بالله تعالى. فهذه بدعة منكرة ظهرت بين الناس وقد أثرت سلبا كما قلت على أمر البر في الشريعة، فنحذر من هذه البدع المحدثة والشكوى إلى الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله.